أجمعين، وصلى الله على محمد وآله الأمين. وصل كلامنا إلى رواية، إلى الرواية التي رواها شيخ صدوق قدس سره، ولكن المشكلة في هذه الرواية أنه النسخة من الفقية التي وصلت إلى يد صاحب المناريك رضوان الله تعالى عليه كانت خالية من كلمة يدفن ميت بتيمم، كلمة بتيمم غير موجودة، ودعوى كان احتمال سهو النساخ أنه سكوت كلمة تيمم، يعني هذا الاحتمال ينبغي أن يرفض، إذ كما يحتمل السهو من الناسخ من جهة سكوت الكلمة، كذلك يحتمل أن يكون نقص أما السهو منه بزيادة الكلمة، كلا الأمرين على حد، كما إنسان يسهو فيترك جزء من العمل أو جزء من الرواية، كذلك قد يسهو فيزيد شيئا من الرواية سهوا، هذا ما ليس شيئا مضافا إلى أن أصالة عدم السهو أصالة السلامة، هذا الأصل عقلائي متبع يبتني عليه نظام الدين والدنيا، لا يمكن إلغاء هذا الأصل، إذ مع إلغاء هذا الأصل هذا تصبح الفوضى، ولا يمكنه بل ولا نستطيع أو يصعب جدا بل على عيش في الدنيا، فهذا الأصل ينفي احتمال السهو، فإذا ما العمل؟ نقول لصاحب المدارك عذره، حيث يظهر منه أنه لم تصل إلى يده الشريفة إلا نسخة واحدة، وهي التي كانت خالية من كلمة بتيمم، فهو كان ملزما بما وصل إليه، من هذا الشيء، وأما نحن فقد وصلتنا نسختان، إحداهما النسخة متعارفة مطبوعة متداولة بين أيدينا اليوم، نسخة الفقيه الموجود فيه هذا اللفظ بتيمم، هو نسخة ثانية وصلت إلينا عن طريق صاحب المدارك، صاحب المدارك هذا هو رجل عادل فوق عامة العدول، يقول موجود في الفقيه هذه رواية بدون كلمة بتيمم، فلدينا نسختان ولديه كانت نسخة واحدة، فإذا كانت لدينا نسختان فحينئذ لا شك في أن أدلة اعتبار الخبر تقتضيها العمل بالكلمة بالنسخة الموجود فيها هذا اللفظ، فإذا نحن بناء على أدلة اعتبار الخبر وتلك النسخة لا تعاهد هذا، كما يقول تلك النسخة لم تدل على وجوب تيمم، هذه النسخة دلت على وجوبه، فيعمل بهذه النسخة المتداولة بين أيدينا وتطرح تلك النسخة التي تطرح فعلا لأنها لا تدل على الوجوب، هذا فإذا لا ينبغي الريب كما أفاد العلامة، لا ينبغي الريب في وجوب التيمم، يعني في انتقال الوظيفة من الغسل إلى التيمم إذا تعذر تغسيل الميت، إما لعذر في الميت بإثبات هذا نخاف التناثر لحمه وانتشار جلده أو لفقدان الماء أو لعدم التمكن من استخدام الماء، ما موجود في البئر العميقة نحن نفقد الوسيلة لاستخراج الماء، فلا شك في أنه تصل نوبة حينئذ إلى التيمم، هذا شيء، ولكن هذه الرواية التي نقلت في التافت في الملاحظة الفقهية فيها بعض النقاط غير واضحة جدا، منها أنه قال أنه ثلاثة نفر هذا ميت يحتاج إلى غسل، مجنب يحتاج إلى غسل، وصائم شخص فاقد للوضوء هذا يحتاج إلى الوضوء، والماء لا يكفيها إلا لأحدهم، هذا غير واضح جدا، أما للوضوء يكفي ثلاثة أكف من الماء، والميت هذا لابد أن يكون مقدار غسل يمكن تغسيله ثلاثة غسلات وكذلك جنب. فإذن بل كيف يمكن أن يقال ما يكفي هو ما المقدار اللي يحتاج إلى الوضوء، نفس المقدار اللي يفتكره إليه الجنب ونفس المقدار اللي يقتدر عليه الغسل جنابة غسل واحد وميت ثلاثة أغسال، ثلاثة أغسال وغسل واحد مع الوضوء، هذا من جانب غير واضح. قلنا غامض في الرواية، والإمام إذن لم هذا يقول كشي تهشي أنت عشيلة مربوط ما لم يقوله، هذا كأنه النكاش في الصورة ليس من دعب المحصلين من هذا الباب. الإمام رد نظر عن هذا الجانب إلا بقيود أخرى يعني فدواعد عند الماء، هذا يقول عند ما كثير وتعطى سيطرته قال ما أوتي ظالم لا أوتي ما إلا واحد منكم، هكذا يمكن فرض يعني واحد مسلط على الماء وهو ظالم هذا ولعو أفرهم لا يجب عليهم، هذا يجب عليهم بدل الماء أكلنا للميت هذا، ولكن هو لا يبذل قال لا أوتي لواحد منكم لعمل واحد اختاروا واحد، فيمكن فرض هكذا كسورة. فإلا نفسه من حيث الكمية يكون الماء يكفي لواحد، هذا غير واضح يعني. هم على كل هاي فرقنا من عنده، لكن ذي الرواية هذا فيها غموض من جهة أخرى. الإمام قال هذا يغتسل الجنب وهذا ميت يدفن بالتيمم وهذا المصلي عدنا يصلي بالتيمم، لما؟ لأن الغسل فريضة، غسل جنابة من الجامعة فريضة، فريضة يعني علم وجوبه من كتاب الله العزيز، هكذا فسر الشيخ طوسي وتابعه الآلام في هذا التفسير. لابد هو فهم الشيخ طوسي من روايات الأئمة السلام عليهم هذا المعنى، إذا قالوا فريضة هذا يعني فرضون أو فريضة يعني استفيد من كتاب الله العزيز. والغسل غسل الميت سنة يعني علم وجوبه هو من سنة الرسول العظم صلى الله عليه وسلم، والوضوء جائز للذي يريد يصلي، هذا أيضا غير واضح لأنه كما علم وجوب غسل جنابة غسل من الجنابة من القرآن كذلك علم وجوب الوضوء من القرآن أيضا، وإذا كان القرآن دل على التيمم مع فقدان الماء كذلك دل على التيمم مع فقدان الماء للجنب أيضا، فهذا الجانب أيضا غير واضح. لكن الغموض في رواية من هاتين الجهتين، جهة ذيل الرواية جهتين أنهم بل إمام يكفي لقدر واحد لا يمنعنا عن العمل بما هو ظاهر من فقراته، من جملة فقراته أن الميت لا يدفن إلا بالتيمم. فإذا أصل التيمم ثابتون هذا بهذه الرواية مضافا إلى اتفاق العالم قديما وحديثا، مضافا إلى تأييد هذه الرواية هذا برواية زيد بن علي، إنما كنا تأييد لأن سند تلك الرواية ضعيف. وإنما المشكلة في أنهم كم تيمم نفتكر إليه، كم مرة نيمم الميت، هل نيممه تيمما واحدا أو ثلاث مرات بدلا عن كل غسل من أغسال الواجبات. يظهر من كثير من العالم بل على اكتفاء بتيمم واحد، وذلك عبرا للإطلاق رواية دلت على أنه يجب التيمم إذا يممنا هذا الميت فقد امتثلنا، بل الدليل على التعدد غير موجود، لا دليل على التعدد، مضافا إلى أنه أمر يدور بين بل أقل بل أكثر استقلاليين تيمم واحد أو تيممان بل أو ثلاث مرات، فإذا مقتضى الأصل عدم وجوب الزائد وجريان وبرات تجريها عن وجوب الزائد. في مقابل ذلك قالوا التيمم بدل عن الغسل، الغسل واجب ثلاث أغسال، فما دام واجب ثلاث أغسال فلا بد من أن يكون بدل أن كذلك. صاحب الكفاية صاحب الجواهر استنكر هذا الاستدلال استدلالا استنكارا معنى كبير شديدا جدا. قال ما المعنى ما الدليل على مطابقة البدل مع المبدل منه هذا ليس. ونحن نضيف ونعي صاحب الجواهر نقول ما الدليل على البدلية. قد قلنا هذا أكثر من مرة أنه تيمم واجب في ظرفه أنا والغسل والوضوء واجب في ظرفه. ما الدليل على هذا أن يكون تيمم متعددا أو واحدا؟ بل المهم هذا في المقام هذا تأسيس قاعدة أنه هل لدينا قاعدة مفادها أنه كلما وجب غسل وجب التيمم مثل هذه القاعدة. إن تمكننا من إثباتها فحينئذ بما أنه ثلاثة أقسام كما دلت عليه صحيحة ابن مسكان الرواية الأولى الباب الثاني من أبواب غسل الميت هذا في الوسائل كان ثلاثة أقسام كان نعم ثلاثة أقسام. فإذا كانت أقسام ثلاثة فلكل غسل هذا التيمم يصير إن ثبتت هذه القاعدة. وهي أنه كلما كان المكلف مطالبا بوضوء أو غسل فعليه التيمم. أنا فإن لم تثبت هذه القاعدة فالحكم على العلام رضوان الله عليهم حيث اكتفوا بالتيمم واحد وطريق الاحتياط معلوم وهو تعدد التيمم. والحمد لله بالعالمين.